بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد القيام من الركوع وحمد الله جل وعلا يخر المصلي ساجدًا لربه جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، وهذا يحتمل أنه يقول الله أكبر بلا مد للتكبير، وينتهي من تكبيره قبل أن يصل إلى الأرض، ويحتمل أن يمد في التكبير فيطيل شيئا ما في التكبير، يقول الله أكبر حتى يصل إلى الأرض، وهذا قال به بعض الفقهاء، والأمر واسع في هذا والله أعلم. وهنا عند السجود لا يرفع المصلي يديه، فرفع اليدين كما تقدم معنا يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، أما عند السجود فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا يرفع يديه في السجود، ولا يرفع يديه في السجود. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان حكمة لطيفة ها هنا، يقول ثم يكبر ويخر لله ساجداً غير رافع يديه، لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه، فهما ينحطان لعبوديتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود، لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه. فهذا أمر لطيف لو يستشعره المصلي في صلاته إذا سجد، تستشعر أن أعضاءك تخبت لله قبل أن تصل إلى الأرض، فإذا هويت للسجود تسكن الأعضاء وتخبت فما ترفع يديك، فكما أن وجهك وبدنك ينحط لله فكذلك اليدان تنحطان ولا ترفعان في هذا الموضع. وهذا يجعلنا الإخوة نستشعر عبودية الله تعالى والتذلل له في كل حركات صلاتنا، حتى في هذا الأمر الدقيق اليسير. وإذا سجد المصلي، هنا تأتي مسألة مشهورة، وهي هل ينزل المصلي على ركبته أو ينزل على يديه؟ نقل النووي وابن تيمية رحمهم الله الإجماع على جواز الأمرين، يجوز أن تنزل على ركبتك ويجوز أن تنزل على يديك، هذا بإجماع العلماء، لكن اختلف العلماء في الأفضل أيهما أفضل. فعند جمهور العلماء مذهب الحنفية و الشافعية والمشهور مذهب الحنابلة أنه ينزل على ركبتيه، لأن هذا هو الوضع الطبيعي، إذا أراد الإنسان أن ينزل ينزل هكذا فيقدم ركبتيه ثم يضع يديه. وهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وورد عن ابن عمر، وعليه أصحاب ابن مسعود وجمع من التابعين، وهو قول جمهور العلماء. ورد هذا في حديث وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، لكن في سنده شيء من الضعف. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأنه هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وعن جمع من السلف والصحابة رضي الله عنهم. ولم يثبت في هذه المسألة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نفهم لماذا لا يثبت. أعطيكم مثال الآن، مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله شيخ مشهور، عالم كبير وعنده تلاميذ مشهورون، وأنا ما رأيت الشيخ وما جلست في دروسه إلا في مجالس معدودة في الحج فقط. فمثلا تخيل أني لو نقلت عن الشيخ حكما من أحكام الصلاة، مثل هذا الحكم، ولا يوجد أحد من تلاميذه المقربين نقل هذا عن الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا، وأنا ما جلست مع الشيخ إلا مجلسين أو ثلاثة فقط، هل معقول أن أحفظ حكما مهما من أحكام الصلاة في النهي عن التشبه بالحيوان مثلا ولا ينقله أحد من تلاميذه؟ هل يعقل هذا؟ ها؟ لا أكيد. أنا ماذا حصل لي؟ وهم، أو خلطت في كلامي، أو بدل أن أنقل عن الشيخ الفلاني نقلت عن الشيخ بن باز، المهم حصل شيء من الوهم عندي. أكيد هذا الذي يغلب على الظن، حتى لو كنت صادقا ولست بكاذب، لكن هنا يغلب على الظن أني أنا وهمت في هذا، وهذا الذي حصل في هذا الحديث. هذا الحديث نقل في السند، رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث. أبو الزناد شيخ كبير معروف في المدينة، من تلاميذه الإمام مالك وسفيان الثوري وابن عيينة وجمع من الأئمة. يأتي محمد بن الحسن أو محمد بن عبد الله بن الحسن، هذا الرجل إخوة لا يعرف برواية الحديث، وكان يلزم البادية كما قال ابن سعد، وحتى ابن أبي حاتم لما ذكر في كتابه لم يذكر له جرحا ولا تعديلا، وإن وثقه بعض أهل العلم يعني هو في درجة صدوق، لكن غير مشهور برواية الأحاديث ويلزم البادية. روى هذا عن أبي الزناد الشيخ المشهور الذي من تلاميذه مالك والسفيانين والأئمة. ولذلك لما جاءت هذه الرواية قال حمزة الكناني هذا حديث منكر، مع أن الراوي صدوق، يعني محمد بن عبد الله لم يتهم بالكذب أو الخطأ الفاحش، لكن ما يعقل مثل هذا التفرد، أن يتفرد محمد بن عبد الله عن أبي الزناد بهذا الحكم، فقال هذا حديث منكر. وقال البخاري لا يتابع عليه، هذا ما يحتمل أن ينفرد بهذا الحكم. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث، قال لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. كيف يأتي هذا الحديث عن أبي الزناد من هذا الوجه الغريب؟ وهكذا ضعفه الدارقطني وابن عدي. فالأقرب في هذا الحديث أنه لا يثبت كما عرفنا، وأظن الأمر واضح إن شاء الله. وروي عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، لكن أيضا هذا جاء من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري، وينص العلماء أن رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر رواية منكرة له مناكير، وورد عن ابن عمر خلاف هذه الرواية أنه يقدم ركبتيه على يديه، والله أعلم. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح قال لا يبركن أحد بروك البعير الشارد، فقط بدون أن يبين اليدين والركبتين. ولهذا الصحيح أنه ينهى المصلي عن التشبه بالبعير في بروكه في الهيئة، يعني لا تكون مقعدته في الأعلى وينحط مثلا إلى الأرض بيديه مثلا ومقعدته إلى الأعلى، هذا يشبه بروك البعير، ما ينظر هنا لليدين والركبتين، وإنما المراد الهيئة العامة في التشبه بالبعير. ونعم البعير أول ما يبدأ بالبروك على ركبتيه ثم على يديه، لكن هذا ما يعتبر في التشبه هنا. لماذا؟ لما عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم هذا، كانوا يقدمون الركبتين على اليدين، ثم إذا نزل المصلي نزلة معتدلة، يعني هكذا نزل يعني من الأعلى إلى الأسفل ثم قدم ركبتيه، ما يكون مشابها للبعير أبدا في هيئة بروكه. فهذا هو قول يعني أكثر أهل العلم، والله أعلم. ثم الإخوة، السجود ركن عظيم في الصلاة، وهنا نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عظم شأن السجود ومنزلة السجود، ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق ببعض الأحكام والصفات المتعلقة بالسجود. يقول ابن القيم رحمه الله: وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. هذا كلام في غاية الروعة والجمال. تخيل المصلي، أنت الآن دخلت على ربك ووقفت أمام الله جل وعلا في صلاتك بين يديه، فأولا من الأدب أن تقوم تعظيما لله، تثني على الله تعالى بسورة الفاتحة وتسأله أعظم مطلوب، ثم تخر راكعا معظما لله، ثم ترفع رأسك، ثم الآن بلغ بك التعظيم والشوق لربك، فتريد أن تكون أقرب ما تكون إليه، فما لك إلا أن تخر ساجدا على الأرض، فتكون أقرب ما تكون إلى الله جل وعلا في سجودك، تشعر وأنت ساجد بكمال القرب من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول ابن القيم: وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. هذا أشرف حال للعبد في الدنيا كلها، وأعظم وقت للعبد في الدنيا كلها، إذا سجد لربه جل وعلا تشعر بكمال القرب من الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فتشعر بالأنس بالله ومحبة الله والشوق للقائه، وأنت الآن بين يديه، فتخيل إذا سجدت فاقتربت منه، كأنك أمام الملك، فإذا اقتربت منه حتى يعني كأنك جعلت جبهتك يعني على الأرض وهو أمامك تماما، تشعر أنك أقرب ما تكون من ربك. فهنا يشعر المؤمن بكمال المحبة والشوق للقاء الله. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين هدي خاص في السجود، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: كان يصلي صلى الله عليه وسلم الليل 11 ركعة، قالت: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. تخيل 50 آية، يعني قل 10 دقائق ربع ساعة، السجدة الواحدة ربع ساعة، كم سجدة يسجد في قل 10 ركعات، لأن الوتر تكون خفيفة والشفع تكون خفيفة، قل يعني 9 ركعات أو 8 ركعات، 8 ركعات يعني فيها كم سجدة؟ 16 سجدة، وكل سجدة بربع ساعة. تخيل، ها كم ساعة؟ أربع ساعات صح؟ نعم، أربع ساعات يكون مقدار سجوده في قيام الليل. تخيل، يعني هذا أمر الإخوة عظيم. هذا الذي عرف حقيقة الله تعالى وعظمته واشتاق للقائه. ويقول ابن وهب رحمه الله: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. نسي نفسه، صلى يريد يصلي ركعتين وإذا به يسجد فينسى نفسه في السجود حتى يسمع أذان العشاء. ما بين المغرب والعشاء كله سجود. قال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب بن أبي ثابت رحمه الله ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. تراهم كما قال الله تعالى عن الصحابة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال: ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة، فنازعه إياهما وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في باطنها وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له. هذا حديث بين تابعيين كبيرين شابا في العبودية وتعليم العلم. ما الذي بقي لهما من الدنيا؟ يقول: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين كما يعني في ليلة القدر في رمضان. فبهذا نعرف الإخوة أن السجود هذا سره وهذه عظمته، أنه قرب من الله وفيه يظهر تمام التذلل لله وكمال العبودية لله. أن أشرف شيء في الإنسان وجهه، فتضع وجهك الذي هو أعلى أعضائك تضعه في التراب أو على الأرض المذللة للأقدام تذللا لله وتعظيما لله وتقربا إلى الله جل وعلا، فتشعر بغاية الافتقار والانكسار والتذلل والإخبات لله جل وعلا، مع شعورك بكمال الأنس والقرب من الله جل وعلا. ما أجمل اجتماع هاتين العبوديتين اللتان هما في الحقيقة ركنا العبودية: المحبة التي تشعر بها في سجودك لله وأنت تستشعر قربك من الله، ثم التذلل والتعظيم لله وأنت تضع أشرف أعضائك على الأرض. حقا إنه العبودية الحقيقية، وهو مقصود الصلاة كما ذكر ابن القيم. فكل المقدمات، كل الأركان مقدمات للسجود، من الثناء على الله والتعظيم، ثم تريد كمال القرب وكمال التذلل يأتي السجود. مثل الحج، صوره ابن القيم بالحج، الحج تقف في عرفة تعظيما لله، تطرق باب الملك. مثل الوقوف في الصلاة وأنت تقرأ الفاتحة وتدعوه، وهكذا تأتي بعد ذلك مناسك الحج، من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار ونحر البدن وحلق الرأس. ثم بعد ذلك الآن أنت من كل هذه الرحلة تريد القرب من الله عند بيته والدخول عليه عند بيته، فتطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فهذا هو السجود. هكذا تقوم في صلاتك وتعظم ربك في الركوع، ثم بعد ذلك تدخل على الله تعالى وتقترب منه غاية القرب في سجودك. فإذا عرفنا شيء من هذه العظمة في السجود الإخوة، والله هذا يجعل المسلم يعني يجعل يعني أوقاته في سجود لله، يحاول أن يجعل يعني وقتا طويلا له في اليوم والليلة في السجود لله. لو تحسبها كم تسجد لله، كم دقيقة، يمكن لو تحسب هذه الدقائق السجدة الواحدة ما تأخذ منك كم إلا ثواني معدودة. يعني لو سجد الإمام ربع دقيقة 15 ثانية قالوا أطال الإمام في السجود، سبحان الله. مع أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل ركوعه وقيامه بعد الركوع قريبا من السواء، يعني يطيل فيه قليلا حتى يدعو ويذكر الله ويشعر بقرب من الله. أما أن تنقر الصلاة نقرا كنقر الديك، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقوم وما استشعرت لا قرب من الله ولا الأنس بالله ولا التذلل لله ولا دعوة الله، كيف تريد أن يؤثر هذا السجود في نفسك؟ هذا السجود له أثر بالغ في إخبات القلب وخشوع القلب ومحبة الله والشوق للقائه. فلو يطيل الواحد منا سجوده في صلاته في الليل أو في صلاة السنة حتى يشعر بحقيقة الإيمان والقرب من الله جل وعلا. ولا يزال الكلام متصلا لابن القيم رحمه الله في يعني التأمل في حقيقة السجود، وذكر شيئا من فضائله، فلعلنا نأتي على هذا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم مع شيء من أذكار السجود. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الساجدين المخبتين، نسأل الله تعالى أن يبعث في قلوبنا حبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.